بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. فإن الله سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو ولا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة والذي قضى بأن لا يعبد إلا إياه هو الله الذي لا إله إلا هو، خلق وقدر. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. له ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير، لا تخفى عليه خافية، إنه بعباده لخبير بصير. الذي أمر سبحانه عباده بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ورغبهم في ذلك ودلهم على الصراط المستقيم فيه، وحذرهم سبحانه من الشرك به. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي دعا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وقام بذلك حق القيام، وبلغ ما أمره به ربه سبحانه وتعالى، فكان في ذلك صلوات الله وسلامه عليه سائرا وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى به من بيان التوحيد والتحذير من ضده وبيان السبيل الموصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى في توحيده وفي إفراده سبحانه وتعالى بما يستحقه من الألوهية ومن الربوبية ومن الأسماء والصفات. وكان في ذلك صلوات الله وسلامه عليه داعيا مبينا مرشدا هاديا مهديا أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، بعثه الله سبحانه وتعالى بما بعث به الأنبياء قبله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال الله سبحانه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه الذين أخذوا عنه هذا الدين وهذا الإيمان وهذا التوحيد فقاموا بحق الله سبحانه وتعالى فيما أمرهم به عز وجل وبلغوا ذلك إلى من بعدهم فقاموا بذلك حق القيام حتى استقام الدين واستقامت الملة على ما أمر الله سبحانه وتعالى به فكانوا شاهدين لله سبحانه وتعالى بكلمة الإخلاص ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة الحقة. وبعد فهذا لقاء نجتمع فيه لذكر أعظم حق جعله الله سبحانه وتعالى على الخلق، ولم يجعل سبحانه وتعالى حقا له أعظم من هذا الحق، ولا رغب الخلق في شيء بمثل ما رغبهم سبحانه وتعالى في القيام به، ولا حذر سبحانه وتعالى الخلق ولا نبههم بشيء أعظم مما نبههم على الحذر من ضده. فحقه سبحانه وتعالى الأعظم توحيده عز وجل وإفراده بما يستحق من الألوهية ومن الربوبية ومن الأسماء والصفات، وضد ذلك هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، كما قال بعض أهل العلم: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور. إلى أن قال: وهذا وثاني نوعي التوحيد، إفراد رب العرش عن نديد، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. التوحيد هو الذي قامت عليه وفيه الخصومة بين المخلوقات في حق الله سبحانه وتعالى، وهو الذي به قام سوق الجنة وسوق النار، وهو الذي به يعرف حق الله سبحانه وتعالى وحق المخلوقات، وهو الفيصل الأعظم بين خصائص الله سبحانه وتعالى وخصائص غيره من مخلوقات الله تبارك وتعالى. فما قام سوق الجنة والنار بمثل ما قام به توحيد الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله تعالى رسله، وأنزل كتبه، وشرع شرائعه، ولأجلها نصبت الموازين، ووضعت الدواوين، وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وهي الحق الذي خلقت له الخليقة، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب، وعليها يقع الثواب والعقاب، وعليها نصبت القبلة وعليها أسست الملة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وعنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزول قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وجواب الثانية بتحقيق أن محمد رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والتوحيد من قول القائل: وحد يوحد توحيدا، إذا أفرد الشيء، وهو ينقسم عند أهل العلم والإيمان إلى ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الألوهية فهو إفراد الله تعالى باستحقاق الألوهية، ويعرف أيضا بإفراد الله تعالى بالعبادة. وتوحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، ويعرف أيضا بإفراد الله تعالى بأفعال العباد أو بأفعاله، إفراد الله تعالى بأفعاله. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته، وإثباتها له من غير تشبيه، وتنزيهه من غير تعطيل، وإثباتها له من غير تشبيه، وتنزيهه عز وجل من غير تعطيل. وضد التوحيد الشرك بالله سبحانه، وهو أن يصرف العبد شيئا من خصائص الله لغير الله تعالى. فالدعاء لله تعالى توحيد، ودعاء غير الله تعالى شرك، والصلاة لله تعالى توحيد، والصلاة التي يبتغى بها غير الله تعالى شرك، والنذر لله تعالى توحيد، والنذر لغير الله تعالى شرك، وهكذا الأمر في سائر العبادات. قال العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تعريف الشرك: هو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله، أو يخافه، أو يرجوه، أو يحبه كحب الله، أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة. انتهى كلامه. قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال الله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وعنه رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فاجتالتهم الشياطين، وحرمت عليهم ما أحللت، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. أخرجه مسلم. وأول الشرك على الإطلاق وقع قبل خلق الله تعالى البشر، كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم وقالوا إنه قد وقع من عدو الله تعالى إبليس الرجيم. وأما أول الشرك في بني آدم فهو ما وقع في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أنبي كان آدم؟ قال: نعم، مكلم. قال: فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: 10 قرون. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أخرج الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وفي قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه البخاري: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود كانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. وأخرج ابن جرير الطبري بإسناده إلى محمد بن قيس قال: كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. وأخرج بإسناده إلى عكرمة رحمه الله تعالى قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، وقال: هذه أسماء أصنام قوم نوح. وقال قتادة: وكانت هذه الآلهة يعبدها قوم نوح ثم اتخذها العرب بعد ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمشركون الذين وصفهم الله تعالى ورسوله بالشرك أصلهم صنفان، قوم نوح وقوم إبراهيم. فقوم نوح عليه السلام كان أصل شركهم العكوف على قبور الصالحين، ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم. وقوم إبراهيم عليه السلام كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر، وكل من هؤلاء يعبدون الجن، فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم على أشياء، وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة وإن كانوا في الحقيقة إنما يعبدون الجن، فإن الجن هم الذين يعينونهم ويرضون بشركهم. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ثم قال رحمه الله: والملائكة لا تعينهم على الشرك، لا في المحيا ولا في الممات، ولا يرضون بذلك، ولكن الشياطين قد تعينهم وتصور لهم في صور الآدميين فيرونهم بأعينهم، ويقول أحدهم: أنا إبراهيم، أنا المسيح، أنا محمد، أنا الخضر، أنا أبو بكر، أنا عمر، أنا عثمان، أنا علي، أنا الشيخ فلان. وقد يقول بعضهم عن بعض هذا هو النبي فلان أو هذا هو الخضر، ويكون أولئك كلهم جنا يشهد بعضهم لبعض. قال: والجن كالإنس، فمنهم الكافر ومنهم الفاسق ومنهم العاصي وفيهم العابد الجاهل. فمنهم من يحب شيخا فيتزيى في صورته ويقول أنا فلان، ويكون ذلك في برية ومكان قفر، فيطعم ذلك الشخص طعاما ويسقيه شرابا أو يدله على الطريق أو يخبره ببعض الأمور الواقعة الغائبة، فيظن ذلك الرجل أن نفس الشيخ الميت أو الحي فعل ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأهل الإيمان قد عرفوا معنى قول الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فعرفوا ربهم سبحانه وتعالى، وعرفوا منة الله سبحانه وتعالى عليهم بأن دلهم على طريق الإيمان به وتوحيده وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. روي عن مجاهد بن جبر، روي عن مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى أنه قال: ما أدري أي النعمتين أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. وكذلك جاء عن أبي العالية رحمه الله تعالى أنه قال: ما أدري أي النعمتين أعظم، أن أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى. فنعمة الإسلام ومنة الإسلام منة عظيمة، ورأس ذلك كله توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده عز وجل بما أمر الله سبحانه وتعالى أن يفرد به، فلا يعبد إلا الله سبحانه، ولا يدعى إلى الله سبحانه، ولا يطلب إلا الله سبحانه وتعالى فيما هو من خصائص الله عز وجل، الذي قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا هو الأصل العظيم، معرفة أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الخلق لغاية عظيمة، وهي توحيده سبحانه وتعالى وإفراده عز وجل بهذه الغاية التي لأجلها خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، ولأجلها أوجدهم في قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهي تفيد أن كل الغايات التي توجد في الدنيا إن لم تكن معينة على تلك الغاية الأعظم، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى وإفراده عز وجل بالعبادة، فهي غاية مآلها إلى زوال وإلى اضمحلال وإلى بوار. وأصل العبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهو معنى قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. وهو الذي بعث الله سبحانه وتعالى به سائر الرسل وجميعهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه هي الرسالة التي أرسل الله سبحانه وتعالى بها سائر الرسل وجميعهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فهذا الدين الذي أوصى ربنا سبحانه وتعالى به، والذي حث الرسل جميعهم على القيام به، وحذرهم سبحانه وتعالى من ضده، وقد جعل الله سبحانه وتعالى لهذا الأصل العظيم وهو توحيده سبحانه فضلا عظيما، لم يجعله سبحانه وتعالى لسائر ما أمر به كما جعله سبحانه وتعالى لهذا الأصل العظيم، وهو أن توحيده سبحانه وتعالى مكفر لسائر الذنوب، مزيل لها، ماح لها، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكما قال الله سبحانه وتعالى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهو من الفضل العظيم كما ذكرنا الذي جعله الله سبحانه وتعالى لأهل توحيده ولأهل إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. وهذا التوحيد الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، إذا عرف العبد منزلته وقيمته ومكانته، وعرف أنه منة من الله سبحانه وتعالى، بل عرف أنه المنة العظمى التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الخلق، جره ذلك ودله ذلك إلى أن يحذر من ضده وأن يقوم بحقه لئلا يفوته من ذلك شيء من الفضائل، ولأجل أن لا يكون واقعا في ضد ما عظمه الله سبحانه وتعالى. وقد جعل الله سبحانه وتعالى للانتفاع بشهادة أن لا إله إلا الله وبإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية الحقة، جعل سبحانه وتعالى لذلك ركنان، وجعل لذلك شروطا. أما الركنان فهما إثبات ونفي، إثبات أن الله سبحانه وتعالى وحده هو المستحق للعبادة، ونفي استحقاق العبادة عن غير الله سبحانه وتعالى. فهذان ركنان لا تقوم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بهما. فمن أثبت لله سبحانه وتعالى أنه الإله ولم ينفي استحقاق الألوهية عن غير الله لم يقم بحق الله سبحانه وتعالى في ذلك. ومن نفى استحقاق الألوهية عن غير الله ولم يثبت استحقاق الألوهية لله لم يقم بحق الله سبحانه وتعالى في ذلك. ولذلك كان معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فلا مستحق للعبادة إلا الله سبحانه وتعالى، وأن كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى فهو غير مستحق لأن يعبد، غير مستحق لأن يكون إلها، غير مستحق لأن يصرف له شيء من العبادات ولا شيء من الطاعات ولا شيء من الدعوات. فإذا علمت ذلك كان الواجب عليك أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل سبعة شروط ينبغي للعبد أن يتعلمها، وهي التي بها يقوم المعنى الحق للا إله إلا الله، وبها يصح للعبد أن يقوم بحق الله سبحانه وتعالى كما أمر. وأولى تلك الشروط العلم بمعناها نفيا وإثباتا، العلم بمعناها بمعنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، فيعلم معنى لا إله إلا الله وهي أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود الحق، وأن كل ما عبد سواه سبحانه وتعالى أو صرف له شيء من العبادات فليس بمستحق لذلك. وقولنا نفيا وإثباتا أي نفيا عن استحقاق الألوهية لغير الله سبحانه، وإثباتا لاستحقاق الألوهية لله عز وجل. وأما الثاني فهو اليقين الذي ينافي الشك، فيكون قائلها متكلما بها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما لا شك فيه، لأن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يستحق أن يعبد غير ما سواه. وأما الثالث فهو قبول مقتضاها بالقلب والإقرار به باللسان، وأما الثالث فهو القبول بمقتضاها بالقلب والإقرار به باللسان. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وكذلك ما أرسلنا من قبلك من قرية من نذير في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وقال الله تعالى ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وقال الله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن الخلق كانوا على قسمين في هذه الكلمة، قسم قبلوا هذه الشهادة فكانت لهم النجاة، وقسم رفضوا هذه الشهادة ولم يقبلوها فكان ذلك لهم الخسار وحق عليهم من الله سبحانه وتعالى العذاب الأليم. الشرط الرابع الانقياد لما دلت عليه هذه الكلمة والمنافي لترك ما دلت عليه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وقال الله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالواجب على الخلق أن ينقادوا لما دلت عليه هذه الكلمة، وأن يكون هذا الانقياد منافيا لترك ما دلت عليه هذه الكلمة على وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى به. الشرط الخامس وهو الصدق المنافي للشك، الصدق المنافي للكذب، وهو الصدق المنافي للكذب. والمراد بذلك أن يقولها القائل صادقا من قلبه من غير أن يكون في قلبه ذرة تكذيب بهذه الكلمة ولا بمعناها ولا بمقتضاها. قال الله سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فالواجب أن يتكلم العبد بهذه الكلمة بصدق وبإخلاص، وأن لا يخالط ذلك شك ولا ريب ولا كذب، فيكون هذا الصدق نابعا من القلب مصدقا فيه باللسان ومصدقا فيه بالجوارح. وأما الشرط السادس فهو الإخلاص، والمراد به أن يصفي الإنسان أعماله وأقواله واعتقاداته من أي شائبة من شوائب الشرك، وهذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. فقال الله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. فهذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به أن يخلص له هذا الدين، والخالص هو الصافي المنقى من كل شائبة من الشوائب. وأما الشرط السابع فهو محبة هذه الكلمة ومحبة مقتضياتها ومحبة مدلولها ومحبة أهلها، فهذا من أعظم العبادات ومن أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذه سبعة شروط من قام بها انتفع بشهادة أن لا إله إلا الله، ومن تحقق بمعنى لا إله إلا الله وأقام ركني لا إله إلا الله وأقام هذه الشروط التي أوجبها الله سبحانه وتعالى في هذه الكلمة، كان حقا عليه أن يخاف أشد الخوف وأن يحذر أشد الحذر من أن يقوم بعمل ينافي معنى هذه الكلمة، لأن منافاة هذه الكلمة فيه استحقاق للخلود في نار جهنم، وأن يتبوأ الإنسان العذاب من ربه سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فهذا كله تحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحذير من الله سبحانه وتعالى قبل ذلك من مغبة مخالفة أمر الله عز وجل، والتحذير أيما تحذير من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن الموبقات العظام والسيئات الجسام ما يحصل من كثير من الخلق إذا حصلت لهم ملمة أو ألم بهم كرب، استغاثوا ببعض الأولياء والصالحين ودعوا من دون الله سبحانه وتعالى ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، ومن لا ينفعهم شيئا من دون الله سبحانه وتعالى ولا بإذن الله عز وجل. وهذا حاصل كثيرا في كثير من الناس، وهو ما أخبر الله سبحانه وتعالى به في كتابه. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وهؤلاء المشركين وإن كانوا قد دعوا الله سبحانه وتعالى مخلصين له في الشدة، فمنهم من كان كذلك يشرك بالله سبحانه وتعالى في الرخاء، وكذلك العكس بالعكس. ولكن وللأسف على أن المشركين الأقدمين كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى في رخائهم، ثم ترى كثيرا من الناس في الأزمنة المتأخرة يشرك بالله سبحانه وتعالى في الشدة وفي الرخاء. وكان الواجب أن يكون العبد مؤمنا بالله سبحانه وتعالى موحدا له في الشدة وفي الرخاء. والواجب على العبد أن يحذر الشرك بأنواعه، فالشرك الأكبر الذي يخرج العبد من الملة يقع في 4 أنواع. وكثير من الناس قد لا يسلم من شرها. أما الأول فهو شرك الدعاء، وهو أن يدعو الإنسان غير الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم الشرك، وهو أكثر الشرك وجودا في الخلق، دعاء غير الله سبحانه وتعالى والاستغاثة بغير الله عز وجل. قال الله سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. النوع الثاني من أنواع الشرك الأكبر هو شرك النية والقصد، ويسمى شرك الإرادة، وهو أن يقصد بعبادة من العبادات غير الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فيجب أن تكون جميع العبادات لله، ليس فيها شائبة لأحد من خلقه. وأما النوع الثالث فهو شرك المحبة، والمراد به تسوية غير الله بالله في المحبة، أو محبة غير الله عز وجل أكثر منه، والعياذ بالله عز وجل. قال الله سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وأما النوع الرابع فهو شرك الطاعة، والمراد به طاعة المخلوق في تحريم الحلال وتحليل الحرام، مع اعتقاد أنه يسوغ له ذلك، أي يسوغ له تحريم الحلال وتحليل الحرام. قال الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه، وقد كان نصرانيا قبل أن يسلم، قال: يا رسول الله، ما كنا نعبدهم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم تكونوا إذا أحلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال أطعتموهم؟ قالوا: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فهذه 4 أنواع من الشرك، كلها من الشرك الأكبر بالله سبحانه وتعالى، وكلها مخرجة للعبد من دين الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. والواجب على العبد أن يجمع في قلبه محبة لله سبحانه وتعالى، ومحبة لتوحيده، وخوفا من الله سبحانه وتعالى، وخوفا من مناقضة توحيده، ورجاء لله سبحانه وتعالى، ورجاء ما في توحيده من الفضل والإنعام من الله عز وجل. فهذه ثلاثة أركان هي أركان التوحيد، لا تتم العبودية للعبد إلا بها: المحبة والخوف والرجاء. فهذه كل منها فيها قوام لتوحيد الله سبحانه وتعالى، بل إن المحبة في ذاتها هي رأس الإيمان بالله وأصل توحيده، وبها يكون العبد قائما بحق الله سبحانه وتعالى إذا أقام توحيده في قلبه. ثم أعلم بارك الله فيك أن العبد إذا علم ما في التوحيد من الخير، وعلم ما في الشرك بالله سبحانه وتعالى من الشر، جره ذلك إلى أن يقوم بحق الله سبحانه وتعالى في عبادته لله سبحانه، وفي تضرعه إلى الله سبحانه وتعالى، وفي قصده إلى الله عز وجل، وفي الحذر، كل الحذر من مخالفة الله سبحانه وتعالى في ذلك، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا الإمام الذي جعله الله سبحانه وتعالى للخلق إماما هاديا بشيرا نذيرا صلوات الله وسلامه عليه. وأن يعلم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. لما سئل عنه صلى الله عليه وسلم قال: الرياء. فهذا من أكثر ما يخاف منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أخوف ما أخاف عليكم. وهذا يدلك على أن هذا الباب باب خطير، باب عظيم، يجب الحذر منه أشد الحذر. ثم من تيقن بذلك كان الواجب عليه أن يدعو الناس إلى هذا السبيل وإلى هذا الطريق الذي به النجاة وبه الصلاح. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وليقم بذلك حق القيام كما أمر الله سبحانه وتعالى به، ففيه فضل عظيم وله أجر جليل من الله سبحانه وتعالى لكل من عبد الله سبحانه وتعالى وكان هو سببا في ذلك. لعلنا نقف هنا وقد أدركنا الوقت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ما قلناه وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.